أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها فواقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدتهم هي كتل الناس، جمعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو سلوكية أو فقهية، ثم ثقف، كتل ثم ثقف. على هذا قامت دعوتهم طيلة هذه السنين الطويلة، لكن الواقع يشهد أن لا شيء هناك سوى التكتيل، وليس هناك شيء يسمى بالتثقيف. والدليل على ذلك أنه لا يوجد بين الإخوان المسلمين على اختلاف بلادهم وأقاليمهم رابطة فكرية، رابطة اعتقادية، والواقع أيضا يشهد بهذا. فالإخوان المسلمون في مصر هم غير الإخوان المسلمين في الأردن، هم غيرهم في سوريا، بل هم في سوريا يختلفون عن إخوان الجنوب وإخوان الشمال. وأنا أعرف، وأنا سوري دمشقي كما تعلمون، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها، فأنا أعلم أن الإخوان المسلمين في دمشق كانوا متأثرين إلى حد كبير بالدعوة السلفية من حيث العقيدة ومن حيث العبادة. ولذلك والسبب في هذا واضح جدا، لأن نشاط الدعوة السلفية كانت في دمشق ثم في حلب، فكان نظام الأسر في الإخوان المسلمين في دمشق أن يدرسوا في بعضها كتاب فقه السنة للسيد سابق، إخوان مسلمون، ولا غرابة في ذلك لأن السيد سابق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله، وكتابه هذا قد قرره حسن البنا بكلمة موجزة في المقدمة. فالمفروض أن الإخوان المسلمين أن يكون هذا الكتاب هو دستورهم في الفقه في كل بلاد الإخوان المسلمين، لكنك ترى العجب العجاب الدال على أنه ليس عندهم وحدة فكرية ثقافية. فهذا الكتاب في الوقت الذي يدرس في بعض السرايا في دمشق يحارب في الشمال من الأخوان المسلمين، وهؤلاء يقولون إن هذا الكتاب لا يجوز تدريسه لأن مؤلفه وهابي، ومؤلفه من رؤوس الإخوان المسلمين بل من حواري حسن البنا. الإخوان المسلمون إذن منذ أن قامت قائمتهم هم لا يزالون على النظام العسكري مكان خراوح، هم يسمون أنفسهم بالحركيين، وامتازوا بهذه النسبة بين كل الجماعات أو الأحزاب الأخرى، حركيين، أنا أقول فعلا حركيين، لكن على النظام العسكري مكان خراوح. تعرفون النظام العسكري مكان قف يحرك الجيل لكن لا يتقدم، ما فائدة هذه الحركة؟ لا طائل منها إذا سمحت. لا أظن أن جماعة من السلفيين في أي بلد من بلاد الدنيا بإمكانهم أن يتبنوا منهج الإخوان المسلمين، لأن هذا منهج كما قلت لكم آنفا قائم على أساس التكتيل ثم التثقيف ثم لا شيء من هذا التسقيف، والواقع أكبر دليل على ذلك. فإذا ما قامت طائفة كبيرة أو صغيرة من السلفيين حقا يتبنون نظام الإخوان المسلمين في الدعوة، فمصير ذلك ولا بد ولتعلمن نبأه بعد حين أحد شيئين لا ثالث لهما: إما أن يرجعوا رغم أنوفهم إلى أحضان الدعوة السلفية وذلك خير له وأبقى، وإما أن يضيعوا هذا التراث الذي حصلوه في تلك السنين بسبب اشتغالهم بتطبيق منهج الإخوان المسلمين، وهو التجميع والتكتيل لا على أساس فكر موحد. سيكون أحد شيئين لا ثالث لهما أبدا. نحن نعلم اليوم أن الدعوة السلفية في هذا الزمن انتشرت بفضل الله عز وجل أولا، ثم ببعض الدعاة إليها ثانيا، انتشارا لا يعرفه المجتمع الإسلامي قبل نحو ثلث قرن من الزمان أو نحو ذلك. وهذا شهد به بعض السلفيين الذين يتكلمون الآن بالدعوة السلفية، ولعلها تكون مطعمة في المنهج الإخواني. فأنا أقول إن دعوة الإخوان المسلمين لما كانت قائمة على أساس التكتيل ثم لا شيء من الثقافة، وكانت دعوة السلفيين قائمة على التثقيف وليس على التكتيل، ولذلك كان النصر لهذه الدعوة مقرونا بها حيثما حلت، وقد ظهر هذا الآن في هذا العصر. ولذلك أصبحت الدعوة السلفية أو المنهج السلفي في كل مكان وعلى كل لسان، وبعض الجماعات التي كانت تحارب الدعوة السلفية علنا ولا تزال تحاربها باطنا وخفية تركب الموجة السلفية الآن، لأنه وجدوا لا قبول لتلك الحركة القائمة على أساس مكان خراوة لا علم ولا سلوك ولا أي شيء جديد نافع. فأنا أعتقد أن أي جماعة سلفية إذا تركت منهجها السابق متأثرة بأسلوب الإخوان المسلمين من حيث محاولة تكتيل أكبر عدد ممكن حولهم، فسنة الله عز وجل في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. أعني أن الإنسان كما قال: خلق الإنسان ضعيفا، فهو لا يستطيع أن يقوم بكل شيء، لا يستطيع أن يحقق في العلم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، لا بد من الاختصاص في كل علم هو يعتبر على الأقل من الفروض الكفائية. فإذا ما توجهت جماعة كانت تعمل في دائرة العلم مما نحن نسميه بالتصفية، تصفية هذا الإسلام مما هو بريء منه، والتصفية سمعتموها أكثر من مرة، وقرنوا بذلك تربية الجماعات القليل الذين هم حولهم، فإذا ما وسعوا دار التكتيل والتجميع فسيفلت منهم زمان التصفية، وسيفلت منهم الجماهير الكثيرة والكثيرة جدا، لأنهم 1 2 5 10 نفترضهم من كبار العلماء لا يستطيعون أن يربوا الألوف المؤلفة على العلم الصحيح وعلى التربية الصحيحة. إذا شغلوا أنفسهم بالتكتيل والتجميع على منهج الإخوان المسلمين فسيخسرون التثقيف على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لهذا أنا أقول لا أنكر أي جماعة على أي جماعة تقوم بفرض كفائي، لا أنكر هذا، لأن لا يمكن إلا هذا. مثلا أنا لا أنكر على مسلم يتخصص في دراسة اللغة العربية لكنه لا يفقه من فوق الكتاب والسنة شيئا، لا أنكر على شخص يتخصص في أي علم آخر يكون من فروض الكفاية إلى آخره، لكنني أنكر تفرق ذوي هذه الاختصاصات وعدم تكتلهم وتعاونهم بعضهم مع بعض. هذا الذي نحن ننكره. فلو فرضنا أن الإخوان المسلمين أخذوا جانبا من هذه الفروض الكفائية وتخصصوا فيها لكنهم ما عادوا الطائفة الأخرى التي تتخصص في غير تخصصهم، كما أن هذه الطائفة الأخرى لا تعادي الإخوان المسلمين لأنهم تخصصوا في واجب آخر، وإنما هم كتلة واحدة كلهم يعملون تحت الإسلام المصفى. وأنا أعتقد جازما أنه لا يمكن أن تقوم كقائمة الدولة المسلمة التي يشترك في المناداة بها الطائفة السلفية المنصورة، الإخوان المسلمون، وحزب التحرير غير المنصورين، لأنهم الصفات التي جاءت في السنة غير منطبقة عليهم. لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة الإسلامية إلا بتعاون كل هذه الجماعات على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أنا أقول السلفيون المتخصصون في فقه الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ويحاولون أن يحملوا أنفسهم على الاقتداء بالكتاب والسنة في كل كبير وصغير، لا يفرقون بين ما كان فرضا وما كان سنة وما كان مستحبا، بل يفعلون من كل ذلك ما هم يستطيعون، بخلاف الآخرين الذين يقنعون بأن يتبعوا مذهبا من المذاهب دون أن يعرفوا الصواب مما اختلف فيه الناس. فهؤلاء السلفيون إذا ظلوا في هذا الجانب فقط ثم لم يأخذوا بالجوانب من الفروض الأخرى ولو بالتعاون مع الطوائف الأخرى فهم أيضا سيظلون مكان كراهه. فلا بد إذن من تعاون كل الجماعات كل باختصاصه. ولا شك أن أهم شيء مما ينبغي القيام به من الإصلاح هو ما عليه السلفيون في عالم الدنيا كله، وهو تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه وتربية المسلمين على هذا الأساس. نحن لا ننكر القيام بالفرائض الكفائية لكننا لا نبالغ فيها كما يبالغ الآخرون في ذلك. وعلى هذا الأساس إذا توحدت الجماعات في كل جماعة في اختصاصها مع جماعة أخرى تحت دائرة العمل في حدود الكتاب والسنة، كما قلنا آنفا ابتداء بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية، أنا أعتقد أنه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما أن يظل كثير من إخوان المسلمين يقولون يا أخي هذه الدعوة تفرق الناس ولا تجمع، نقول شنشنة أو شنشلة نعرفها من أغنم. وهذه المشكلة أنهم لا يتعاونون مع هؤلاء الذين يقومون بواجب التصفية ويتهمونهم بأنهم يفرقون. فإذا تعاونت كل طائفة مع الأخرى كل في حدود اختصاصه أعتقد أن هذا هو السبيل في إنجاح المسلمين وإخراجهم من هذا الضعف الذي وقعوا فيه. الآن يا أستاذ إذا عندك شيء تفضل به.
جزاكم الله خير. قلت جزاكم الله خير أنه الإخوان مكانك قش ومكانك راوح، يعني وقع في قلبي الاتجاه الجديد الذي يأكل الإخوان أكلا وهو يقدمهم في الحقيقة لكن إلى الوراء لا إلى الأمام، وهو
لا مكانك راوح تعني
لا يكون على مكانك راوح
إنما
يقدمهم
إلى الوراء،
وهو اتجاه الترابي الذي يعني الآن له في صفوف الإخوان يعني منزلة كبيرة وشنشنة ويزينوه وينادوا فيه، وله امتداد سواء في دول أوروبا عند المسلمين أو في أمريكا أو حتى في داخل صفوف الإخوان اللي هو انشق عنهم وخرج عن تنظيمهم، لكن الآن يوجد شق في التنظيم العالمي في الإخوان في كل بلدة من بلدانه، وناس يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكرة الترابي وما ينادي به الترابي.
أي ممكن نعرف شيئا عن دعوة الترابي؟
أما الترابي ف ينادي بالطرح الحضاري الإسلامي، وينبغي أن يطرح الإسلام على وجهه الحضاري لا على وجهه التراثي البالي، وينبغي أن يصف القواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء من مثلا أصول الفقه. ما الذي وضع هذه الأصول؟ ولما شروط هذه القياس وشروط الاجتهاد وشروط ما المانع أن يطرح الحكم الشرعي المختلف فيه على الناس يختارون رأيا من 10 آراء أو من 5 آراء أو من 4 آراء في خلاف بين الناس، يختارون الأنسب لهم والأنسب بالحضارة والأنسب بالرقي، وهذه التشديدات التي وقع في قائلة التي ينادي بها المسلمون هي التي ولدت ردود الفعل عند الناس، فما انتشر العري وما انتشر التفنن في الموضة والأزياء إلا بوجود من يعني يتسترون التستر الزائد وينادون بالغطاء والأسود الذي يعني في ستر وجه أو ستر وما إلى ذلك، فهو يطرح الإسلام على زعمه طرحا حضاريا لا يعني في النظر للنصوص، وكل نص على رأيه له ملابساته وله ظرفه وله وما ينبغي، لسنا مقيدين بهذا الفهم، يعني هذه شنشنة مني على فكر العام، لكن فكر الخاص حقيقة يحتاج إلى يعني متابعة
دراسة دقيقة
لكن هذا ما يقوم في ذهني من خلال سماعي يعني لبعض كلماته وقراءتي لبعض ما كتب من مثل كتابه عن المرأة ومن مثل كتابه عن التجديد في أصول الفقه.
عفوا كتابه عن المرأة عندك؟
ما عندي. نعم
ممكن نستعيره؟
سهل الآن
نحن نتعين ننصرف الآن. أظن الجواب عن هذا السؤال كافي إن شاء الله. جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية.
الله بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: قسم بعض الدعاة السنة إلى قسمين، سنة مألوفة لدى الناس وسنة غير مألوفة، ومن ثم دعا الشباب الذين يحثون الناس على اتباع السنة أن يراعوا مصلحة الدعوة والمفسدة وعدم تنفير الناس، فما رأيكم في هذا التقسيم؟ وما هو ضابط المصلحة والمفسدة عند تطبيق السنة ودعوة الناس إليه؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ظني أن هذا التقسيم إن كان صدر من أحد من الدعاة الإسلاميين فهو أقل ما يقال فيه إنه تقسيم مبتدع، وحينما أقول إنه تقسيم مبتدع ينبغي علي أن أشير إلى أن البدعة عند العلماء قسمان: قسم متفق على أنه بدعة ضلالة، وهي البدعة التي تخالف السنة، سواء كانت هذه السنة سنة قولية أو كانت سنة فعلية، فأي حادث أو بدعة خالفت السنة النبوية فهي باتفاق العلماء هي بدعة ضلالة. والقسم الآخر هو الذي اختلف فيه العلماء: إذا كانت البدعة لا تخالف سنة صريحة كما قلنا في القسم الأول، فهنا للعلماء قولان معروفان: الأول وهو الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل العلم والتحقيق، هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الصريح الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والقول الآخر وهو مرجوح يعلم من قولنا السابق، ألا وهو الذي يقول بتقسيم البدعة إلى 5 أقسام. هذا التقسيم أقول بلسان عربي مبين هو أيضا بدعة كذاك التقسيم الذي قلت إنه تقسيم مبتدع، ولكن هذا التقسيم أحدث في الابتداء من التقسيم القديم. تقسيم البدع إلى 5 أقسام يقول به كثير من العلماء المعروفين ولهم اجتهادهم على خطائهم. أما تقسيم السنة إلى سنة
مألوفة
وغير مألوفة، هذا التقسيم من بدع هذا الزمان، فأقول ما كان كذلك فلا شك أن اتفاق العلماء على أن كل محدثة وكل بدعة تخالف ما كان عليه الرسول عليه السلام فهي بدعة ضلالة. حتى الذين يقسمون البدعة إلى 5 أقسام فهذا قولهم. الذين يقولون باستحباب بعض المحدثات وبعض الأمور الحادثات يشترطون أن تدخل هذه البدعة في بعض النصوص العامة بشرط أن لا تعارض نصا نبويا، سواء كان من قوله عليه السلام أو من فعله. فهذه السنة التي سموها بغير مألوفة هذا مخالف لسنن كثيرة وكثيرة جدا. أول ذلك أن هناك حديث صحيح، أو أن هناك حديثا صحيحا نذكره وبذكرنا إياه كما يقولون نرمي عصفورين بحجر واحد. أول ذلك نضرب البدعة القديمة وهي تقسيم البدعة إلى 5 أقسام. ذلك لأن هؤلاء الذين يقولون بتقسيم البدعة إلى 5 أقسام يحتجون بالحديث التالي، وهو أيضا نرد به على هذه البدعة أو على هؤلاء القائلين بالبدعة الحديثة، وهي السنة غير المألوفة. أعني بذاك الحديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي
رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسين حوله لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام حزنا على ما رأى فيهم من فقر مدقع، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ووعظهم وذكرهم، وكان من ذلك أن قال لهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام حديثا من قوله: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، فما كان من أحد الجالسين الذين تأثروا بموعظته صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن انطلق مسرعا إلى داره ليعود يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام من دراهم أو دنانير، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم قام أيضا كل منهم ليعود حاملا ما تيسر له من الصدقات. يقول الراوي جرير رضي الله تعالى عنه: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأمثال الجبال من الصدقات، فتنور وجهه عليه السلام كأنه مرهبة، على خلاف الوضع الأول حيث تمعر وجهه عليه السلام حزنا على فقرهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حينما رأى أصحابه قد استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم لما يحييهم، كان ذلك مدعاة لأن تتغير ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وحبورا وسرورا باستجابتهم لموعظته وتصدقهم على هؤلاء الفقراء من العرب. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة، وهنا الشاهد: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. انتهى الحديث، وهو كما قلنا في صحيح مسلم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض في هذا الحديث على إحياء سنة أماتها الناس لسبب أو آخر، من هذه الأسباب الغفلة، من هذه الأسباب الجهل، من هذه الأسباب تكالب الناس على الدنيا، فيقوم مسلم فيحيي سنة ويحيي عبادة من العبادات التي صارت مهملة متروكة، ويحييها ويستن الناس به فيها فيكتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الحديث صريح الدلالة في هذا المجال. وهناك حديث أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها فواقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدتهم هي كتل الناس، جمعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو سلوكية أو فقهية، ثم ثقف، كتل ثم ثقف. على هذا قامت دعوتهم طيلة هذه السنين الطويلة، لكن الواقع يشهد أن لا شيء هناك سوى التكتيل، وليس هناك شيء يسمى بالتثقيف. والدليل على ذلك أنه لا يوجد بين الإخوان المسلمين على اختلاف بلادهم وأقاليمهم رابطة فكرية، رابطة اعتقادية، والواقع أيضا يشهد بهذا. فالإخوان المسلمون في مصر هم غير الإخوان المسلمين في الأردن، هم غيرهم في سوريا، بل هم في سوريا يختلفون عن إخوان الجنوب وإخوان الشمال. وأنا أعرف، وأنا سوري دمشقي كما تعلمون، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها، فأنا أعلم أن الإخوان المسلمين في دمشق كانوا متأثرين إلى حد كبير بالدعوة السلفية من حيث العقيدة ومن حيث العبادة. ولذلك والسبب في هذا واضح جدا، لأن نشاط الدعوة السلفية كانت في دمشق ثم في حلب، فكان نظام الأسر في الإخوان المسلمين في دمشق أن يدرسوا في بعضها كتاب فقه السنة للسيد سابق، إخوان مسلمون، ولا غرابة في ذلك، لأن السيد سابق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله، وكتاب هذا قد قرره حسن البنا بكلمة موجزة في المقدمة. فالمفروض أن الإخوان المسلمين أن يكون هذا الكتاب هو دستورهم في الفقه في كل بلاد الإخوان المسلمين، لكنك ترى العجب العجاب الدال على أنه ليس عندهم وحدة فكرية ثقافية. فهذا الكتاب في الوقت الذي يدرس في بعض السرايا في دمشق يحارب في الشمال من الأخوة المسلمين، وهؤلاء يقولون إن هذا الكتاب لا يجوز تدريسه لأن مؤلفه وهابي، ومؤلفه من رؤوس الأخوة المسلمين بل من حواري حسن البنا. الإخوة المسلمون إذن منذ أن قامت قائمتهم هم لا يزادون على النظام العسكري مكان خراوح، هم يسمون أنفسهم بالحركيين، وامتازوا بهذه النسبة بين كل الجماعات أو الأحزاب الأخرى، حركيين، أنا أقول فعلا حركيين، لكن على النظام العسكري مكان خراوح. تعرفون النظام العسكري مكان قف بحرك الجيش لكن لا يتقدم، ما فائدة هذه الحركة؟ لا طائل منها إذا سمحت. لا أظن أن جماعة من السلفيين في أي بلد من بلاد الدنيا بإمكانهم أن يتبنوا منهج الإخوان المسلمين، لأن هذا منهج كما قلت لكم آنفا قائم على أساس التكتيل ثم التسقيس، ثم لا شيء من هذا التسقيس، والواقع أكبر دليل على ذلك. فإذا ما قامت طائفة كبيرة أو صغيرة من السلفيين حقا يتبنون نظام الإخوان المسلمين في الدعوة، فمصير ذلك ولا بد ولتعلمن نبأه بعد حين أحد شيئين لا ثالث لهما، إما أن يرجعوا رغم أنوفهم إلى أحضان الدعوة السلفية وذلك خير له وأبقى، وإما أن يضيعوا هذا التراث الذي حصلوه في تلك السنين بسبب اشتغالهم بتطبيق منهج الإخوان المسلمين، وهو التجميع والتفتيل لا على أساس فكر موحد، سيكون أحد شيئين لا ثالث لهما أبدا. نحن نعلم اليوم أن الدعوة السلفية في هذا الزمن انتشرت بفضل الله عز وجل أولا، ثم ببعض الدعاة إليها ثانيا، انتشارا لا يعرفه المجتمع الإسلامي قبل نحو ثلث قرن من الزمان أو نحو ذلك. وهذا شهد به بعض السلفيين الذين يتكلمون الآن بالدعوة السلفية، ولعلها تكون مطعمة المنهج الإخواني. فأنا أقول إن دعوة الإخوان المسلمين لما كانت قائمة على أساس التكتيل ثم لا شيء من الثقافة، وكانت دعوة السلفيين قائمة على التثقيف وليس على التكتيل، ولذلك كان النصر لهذه الدعوة مقرونا بها حيثما حلت، وقد ظهر هذا الآن في هذا العصر. ولذلك أصبحت الدعوة السلفية أو المنهج السلفي في كل مكان وعلى كل لسان، وبعض الجماعات التي كانت تحارب الدعوة السلفية علنا ولا تزال تحاربها باطنا وخفية تركب الموجة السلفية الآن، لأنه وجدوا لا قبول لتلك الحركة القائمة على أساس مكان أخراية لا علم ولا سلوك ولا أي شيء جديد نافع. فأنا أعتقد أن أي جماعة سلفية إذا تركت منهجها السابق متأثرة بأسلوب الإخوان المسلمين من حيث محاولة تكتيل أكبر عدد ممكن حولهم، فسنة الله عز وجل في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. أعني أن الإنسان كما قال خلق الإنسان ضعيفا، فهو لا يستطيع أن يقوم بكل شيء، لا يستطيع أن يحقق في العلم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، لا بد من الاختصاص في كل علم هو يعتبر على الأقل من الفروض الكفائية. فإذا ما توجهت جماعة كانت تعمل في دائرة العلم مما نحن نسميه بالتصفية، تصفية هذا الإسلام مما هو بريء منه، والتصفية سمعتموها أكثر من مرة، وقرنوا بذلك تربية الجماعات القليل الذين هم حولهم، فإذا ما وسعوا دار التكتيل والتجميع فسيفلت منهم زمان التصفية، وسيفلت منهم الجماهير الكثيرة والكثيرة جدا، لأنهم 1-2-5-10 نفترضهم من كبار العلماء لا يستطيعون أن يربوا الألوف المؤلفة على العلم الصحيح وعلى التربية الصحيحة. إذا شغلوا أنفسهم بالتكتيل والتجميع على منهج الإخوان المسلمين فسيخسرون التثقيف على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لهذا أنا أقول لا أنكر أي جماعة على أي جماعة تقوم بفرض كفائي، لا أنكر هذا، لأن لا يمكن إلا هذا. مثلا أنا لا أنكر على مسلم يتخصص في دراسة اللغة العربية لكنه لا يفقه من فوق الكتاب والسنة شيئا، لا أنكر على شخص يتخصص في أي علم آخر يكون من فروض الكفاية إلى آخره، لكنني أنكر تفرق ذوي هذه الاختصاصات وعدم تكتلهم وتعاونهم بعضهم مع بعض، هذا الذي نحن ننكره. فلو فرضنا أن الإخوان المسلمين أخذوا جانبا من هذه الفروض الكفائية وتخصصوا فيها لكنهم ما عادوا الطائفة الأخرى التي تتخصص في غير تخصصهم، كما أن هذه الطائفة الأخرى لا تعادي الأخوان المسلمين لأنهم تخصصوا في واجب آخر، وإنما هم كتلة واحدة كلهم يعملون تحت الإسلام المصفى. وأنا أعتقد جازما أنه لا يمكن أن تقوم كقائمة الدولة المسلمة التي يشترك في المناداة بها الطائفة السلفية المنصورة، الأخوان المسلمون، وحزب التحرير غير المنصورين، لأنهم الصفات التي جاءت في السنة غير منطبقة عليهم. لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة الإسلامية إلا بتعاون كل هذه الجماعات على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أنا أقول السلفيون المتخصصون في فقه الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ويحاولون أن يحملوا أنفسهم على الاقتداء بالكتاب والسنة في كل كبير وصغير، لا يفرقون بين ما كان فرضا وما كان سنة وما كان مستحبا، بل يفعلون من كل ذلك ما هم يستطيعون، بخلاف الآخرين الذين يقنعون بأن يتبعوا مذهبا من المذاهب دون أن يعرفوا الصواب مما اختلف فيه الناس. فهؤلاء السلفيون إذا ظلوا في هذا الجانب فقط ثم لم يأخذوا بالجوانب من الفروض الأخرى ولو بالتعاون مع الطوائف الأخرى، فهم أيضا سيظلون مكانك راوح. فلا بد إذن من تعاون كل الجماعات كل باختصاصه. ولا شك أن أهم شيء مما ينبغي القيام به من الإصلاح هو ما عليه السلفيون في عالم الدنيا كله، وهو تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه وتربية المسلمين على هذا الأساس. نحن لا ننكر القيام بالفرائض الكفائية، لكننا لا نبالغ فيها كما يبالغ الآخرون في ذلك. وعلى هذا الأساس إذا توحدت الجماعات في كل جماعة في اختصاصها مع الجماعات الأخرى تحت دائرة العمل في حدود الكتاب والسنة، كما قلنا آنفا ابتداء بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية، أنا أعتقد أنه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما أن يظل كثير من إخوان المسلمين يقولون يا أخي هذه الدعوة تفرق الناس ولا تجمع، نقول شنشنة أو شنشلة نعرفها من أغلب. وهذه المشكلة أنهم لا يتعاونون مع هؤلاء الذين يقومون بواجب التصفية ويتهمونهم بأنهم يفرقون. فإذا تعاونت كل طائفة مع الأخرى كل في حدود اختصاصه، أعتقد أن هذا هو السبيل في إنجاح المسلمين وإخراجهم من هذا الضعف الذي وقعوا فيه. الآن يا أستاذ عندك شيء تفضل به.
جزاكم الله خير. قلت جزاكم الله خير أنه الإخوان مكانك قش ومكانك راوح، يعني وقع في قلبي الاتجاه الجديد الذي يأكل الإخوان أكلا وهو يقدمهم في الحقيقة لكن إلى الوراء لا إلى الأمام، وهو
لا مكانك راوح تعني
اتجاه التراء لا يقون على مكانك راوح
عندما
يقدمهم
إلى الوراء،
وهو اتجاه الترابي الذي يعني الآن له في صفوف الإخوان يعني منزلة كبيرة و شنشنة ويزينوه وينادوا فيه، وله امتداد سواء في دول أوروبا عند المسلمين أو في أمريكا أو حتى في داخل صفوف الإخوان اللي هو انشق عنهم وخرج عن تنظيمهم، لكن الآن يوجد شق في التنظيم العالمي في الإخوان في كل بلدة من بلدانه، وناس يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكر الترابي وما ينادي به الترابي.
طيب ممكن نعرف شيئا عن دعوة الترابي؟
أما الترابي ينادي بطرح الحضاري الإسلامي، وينبغي أن يطرح الإسلام على وجهه الحضاري لا على وجهه التراثي البالي، وينبغي أن يصف القواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء، من مثلا أصول الفقه. ما الذي وضع هذه الأصول؟ ولما شروط هذه القياس وشروط الاجتهاد وشروط؟ ما المانع أن يطرح الحكم الشرعي المختلف فيه على الناس، يختارون رأيا من 10 آراء أو من 5 آراء أو من 4 آراء في خلاف بين الناس، يختارون الأنسب لهم والأنسب بالحضارة والأنسب الرقي؟ وهذه التشديدات التي وقع في قائلة التي ينادي بها المسلمون هي التي ولدت ردود الفعل عند الناس. فما انتشر العري وما انتشر التفنن في الموضة والأزياء إلا بوجود من يعني يتسترون التستر الزائد، وينادون بالغطاء والأسود الذي يعني في ستر وجه أو ستر وما إلى ذلك. فهو يطرح الإسلام على زعمه طرحا حضاريا لا يعني في النظر للنصوص، وكل نص على رأيه له ملابساته وله ظرفه وله وما ينبغي. لسنا مقيدين بهذا الفهم، يعني هذه شنشنة مني على فكر العام، لكن فكر الخاص حقيقة يحتاج إلى يعني متابعة
دراسة دقيقة.
لكن هذا ما يقوم في ذهني من خلال سماعي يعني لبعض كلماته وقراءتي لبعض ما كتب. من مثل كتابه عن المرأة ومن مثل كتابه عن التجديد في أصول الفقه.
عفوا، كتابه عن المرأة عندك؟
ما عندي. نعم،
ممكن نستعيره؟
سهل الآن.
نحن نتعيه ننصرف الآن، أظن الجواب عن هذا السؤال كافي إن شاء الله. جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية. الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: قسم بعض الدعاة السنة إلى قسمين، سنة مألوفة لدى الناس وسنة غير مألوفة، ومن ثم دعا الشباب الذين يحثون الناس على اتباع السنة أن يراعوا مصلحة الدعوة والمفسدة وعدم تنفير الناس. فما رأيكم في هذا التقسيم؟ وما هو ضابط المصلحة والمفسدة عند تطبيق السنة ودعوة الناس إليه؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، في ظني أن هذا التقسيم إن كان صدر من أحد من الدعاة الإسلاميين فهو أقل ما يقال فيه إنه تقسيم مبتدع. وحينما أقول إنه تقسيم مبتدع، ينبغي علي أن أشير إلى أن البدعة عند العلماء قسمان: قسم متفق على أنه بدعة ضلالة، وهي البدعة التي تخالف السنة، سواء كانت هذه السنة سنة قولية أو كانت سنة فعلية. فأي حادث أو بدعة خالفت السنة النبوية فهي باتفاق العلماء هي بدعة ضلالة. القسم الآخر هو الذي اختلف فيه العلماء، إذا كانت البدعة لا تخالف سنة صريحة كما قلنا في القسم الأول، فهنا للعلماء قولان معروفان، الأول وهو الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل العلم والتحقيق، هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الصريح الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والقول الآخر وهو مرجوح يعلم من قولنا السابق، ألا وهو الذي يقول بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام. هذا التقسيم أقول بلسان عربي مبين هو أيضا بدعة كذاك التقسيم الذي قلت إنه تقسيم مبتدع، ولكن هذا التقسيم أحدث في الابتداء من التقسيم القديم. تقسيم البدع إلى خمسة أقسام يقول به كثير من العلماء المعروفين ولهم اجتهادهم على خطائهم. أما تقسيم السنة إلى سنة
مألوفة
وغير مألوفة، هذا التقسيم من بدع هذا الزمان، فأقول ما كان كذلك فلا شك أن اتفاق العلماء على أن كل محدثة وكل بدعة تخالف ما كان عليه الرسول عليه السلام فهي بدعة ضلالة. حتى الذين يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام فهذا قولهم. الذين يقولون باستحباب بعض المحدثات وبعض الأمور الحادثات يشترطون أن تدخل هذه البدعة في بعض النصوص العامة بشرط ألا تعارض نصا نبويا سواء كان من قوله عليه السلام أو من فعله. فهذه السنة التي سموها بغير مألوفة هذا مخالف لسنن كثيرة وكثيرة جدا. أول ذلك أن هناك حديث صحيح أو أن هناك حديثا صحيحا نذكره وبذكرنا إياه كما يقولون نرمي عصفورين بحجر واحد. أول ذلك نضرب البدعة القديمة وهي تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، ذلك لأن هؤلاء الذين يقولون بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام يحتجون بالحديث التالي وهو أيضا نرد به على هذه البدعة أو على هؤلاء القائلين بالبدعة الحديثة وهي السنة غير المألوفة. أعني بذاك الحديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسين حوله لما جاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام حزنا على ما رأى فيهم من فقر مدقع، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ووعظهم وذكرهم، وكان من ذلك أن قال لهم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام حديثا من قوله: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، فما كان من أحد الجالسين الذين تأثروا بموعظته صلى الله عليه وسلم إلا أن انطلق مسرعا إلى داره ليعود يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام من دراهم أو دنانير، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم قام أيضا كل منهم ليعود حاملا ما تيسر له من الصدقات. يقول الراوي جرير رضي الله تعالى عنه: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الجبال من الصدقات، فتنور وجهه عليه السلام كأنه مرهبة، على خلاف الوضع الأول حيث تمعر وجهه عليه السلام حزنا على فقرهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حينما رأى أصحابه قد استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم لما يحييهم كان ذلك مدعاة لأن تتغير ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وحبورا وسرورا باستجابتهم لموعظته وتصدقهم على هؤلاء الفقراء من العرب. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة، وهنا الشاهد: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. انتهى الحديث، وهو كما قلنا في صحيح مسلم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض في هذا الحديث على إحياء سنة أماتها الناس لسبب أو آخر من هذه الأسباب: الغفلة، من هذه الأسباب الجهل، من هذه الأسباب تكالب الناس على الدنيا، فيقوم مسلم فيحيي سنة ويحيي عبادة من العبادات التي صارت مهملة متروكة، ويحييها ويستن الناس به فيها فيكتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الحديث صريح الدلالة في هذا المجال، وهناك حديث